لعلكم لاحظتم اليوم انني سلمت على الصبي القديم من اصدقائي هو بروفيسور اوتو ماينارجوس اللي الف كثير من الكتب في الخلفيه. ترجع تفتكر انه زرنا في البغارة سنة 60 يعني من هنا كان 44 سنة وألف كتاب Monks and Monasteries وكتب ثانية كثيرة في الدقية كمان استقبلت بعض من الرهبان الدومينيكان وبعض الضيوف الثانيين نحييهم جميعا. ايه ده؟ سؤالين بخط واحد. واحد بيقول قداستكم منعت من زيادات في المرتبات بالكنائس التي تشرف عليها قداستكم اثر عن العمال يعني. وهل قداستك امرت منع التامينات على العمال في الكنيسه ولما لاحظتم بيا ولا بيا يظهر في ناس في الكنائس لما ما يدوش فلوس للعمال او زيادات يقولوا لهم البابا امر بكده شغل لا يوافق عليه الضمير واللي زي دول انا بكشفهم في الاجتماعات العامه وبقول لهم ما حصلش فالعمال دول اللي ما ادوش يزودوهم يروحوا يقولوا لهم البابا ما قالش كده وانتوا بتكذبوا عليه واللي قالوا ما فيش تامينات يقولوا لهم برضه البابا ما منعش وانتوا بتتحيلوا عليه نهاية واحد بيقول كنت في طريق الرهبنة وانتشلت زوجتي لطريق الرهبنة من دير كذا وتجربنا في عدم الانجاب فهل هذا اثار الهي؟ انا ما اعرفش ايه حكايتك بالظبط وهل انت كنت ندلت نفسك وهل هي كانت ندلت نفسها يعني حكاية الإنجاب دي حاجة في إيد ربنا لازلنا نذكر في الكتاب المقدس يقول إن ربنا أغلق رحم راحيل فلم تلد ومرة ثانية وفتح الرب رحم راحيل خالد وقل البنون ميراث من الرب فالحكايه دي بتاعه ربنا انت تقول لربنا يا رب لو كنت عايز تدينا اولاد يبقى كتر خيرك مش عايز تبقى لتكن مشيئة واحد بيقول قداستك كتبت قصيدة كان عنوانها تائه في غربة وكان أول بيت قرأته يا صديقي لست أدري ما أنا أو تدري أنت ما أنت هنا وما كان يخرج من هذا البيت. يقول لك المعنى البطن الشاعر شوف ايه بيقول: يا صديقي لست ادري ما انا، انا مش عارف ان ابقى منك، او تدري انت ما انت هنا. وبعدين بيجاوب على السؤال بيقول: انت مثلي تائه في غربة، وجميع الناس ايضا مثلنا، عاش آباؤنا قبلا فترة ثم ولى بعد آباؤنا. بيتكلم عن فناء العالم. بيتكلم عن فناء العالم. واحد بيقول: ما هي اللغة الأرامية؟ اللغة الأرامية هي إحدى اللغات السامية، واليهود كانوا راحوا للسبي بابل وأشور وكانوا بيكلموا اللغة الأرامية قبل كده، فلما راحوا لغتهم اندمجت مع حاجات ثانية ورجعوا يتكلموا الأرامية مش الأرامية. عشان كده لما رجعوا كما ورد في سفر نحمية إصحاح 8 آية 8 بيقول إن نحمية قرأ لهم الكتاب وكان بيفسر لهم المكتوب، يعني مش عارفين يفهموا الأرامية لما بقت أرامية، والمسيح اتكلم بالأرامية عشان كده كان بيفسر بعض كلمات. لما انجيل متى كتب الابراهيم يفسر الكلمات الاراميه اللي موجوده. وبيقول: ما معنى كلمه سيمينوي؟ سيمينوري ممكن يكون معناها حلقه دراسيه، لان سيمينوري يعني معهد دراسه كليه لاهوت. فاحنا بنعمل سيمينارات للاباء الكهنه وسيمينارات للاباء الاساتذه على عيد العنكره تقريبا او قبل، وعملنا سيمينار للاباء كهنه امريكا وكندا، كان حضروا المره اللي فاتت اغسطس الماضي 126 غير الغائبين، غالبا السنة دي يحضروا 140 تقريبا من كهنة كندا وأمريكا. سيمينار حلقة دراسية. سؤال: ما هي خطية التلبيس على الروح القدس وما المقصود بها ولماذا لا تغفر؟ التلبيس على الروح القدس معناها رفض كل عمل للروح القدس في القلب مدى الحياة. أما حكاية الخطية التي لا تغفر، فالخطية الوحيدة التي لا تغفر هي الخطية التي بلا توبة، لأن التوبة بتغفر الخطايا. طب وإيه علاقة دي بالتجديد في الروح القدس؟ الإنسان لا يستطيع أن يتوب إلا بعمل الروح القدس فيه، لأن الروح القدس يبكت الإنسان على خطية كما ورد في يوحنا 16، والروح القدس هو اللي يقود الإنسان بالروحيات. فإذا الواحد ترك كل عمل بالروح القدس أو رفض كل عمل بالروح القدس في قلبه يبقى مش هيتوب، وبالتالي لا تغفر له خطيئته. تقول: طب وفرض لا بعد كده، يبقى لم يرفض كل عمل بالروح القدس مدى الحياة. لكن الشيطان ساعات يحاد الناس بالآية دي عشان يوقفهم في اليأس. مش معناها جدف على الروح القدس يعني أنكر لاهوت الروح القدس، طبعا لا، لأن الذين أنكروا لاهوت الروح القدس وتابوا قبلوا في الكنيسة مرة أخرى. واحدة يقول ايه؟ هل يجوز للبنت قبل الولد في الميراث؟ وانا ما زلت على قيد الحياة. مش فاهم السؤال. شوف، وانت على قيد الحياة تستطيع انك انت تتحكم في مصير ما تملكه كل التحكم. تكتب له كأنه بيع وشراء وتتسجل في الشهر الاخر قبل ما تموت. هو بس العيب بتاعها لو كانوا الاولاد غير مخلصين ياخدوا الميراث ويسيبوا الاب محتاج وما يدلوش حاجه. لكن اذا كانوا اولاد مخلصين مش هيجوا حاجه. في حاجة تانية، في حاجة في القانون اسمها حق الرقبة، يعني يدي الميراث إذا مات وهو أثناء حياته ياخد حاجة اسمها حق المنفعة، يعني هو له حق الانتفاع واللي بيكتب له ليه حق الرقبة، يعني يرثه بعد ما يموت. فممكن يعمل واحد كده. انا مرة واحد ما عندوش ولاد وهو ومراته، فراح كاتب لي بيت من البيوت انا لي حق الرقبة، يعني بعد ما يموت ارث البيت. فانا تقابلت معاه وقلت له انت راجل طيب واحنا ما نتمناش ليك انك تموت علشان نورث الدنيا دي طول العمر. قال لي امال عايز ايه؟ قلت له تديني حق الهوى. قال لي يعني ايه حق الهوى؟ قلت له يعني ابني فوق البيت الدوري، ابني فوق الدوري اخد الهوى ده فوق. وتبقى انت شفت ان احنا بنينا من فوق وكنيسة استفادت بيه في حياتك وتبقى مبسوط انك انت بيه في حياتك. لكن طبعا دي ما تنفعش مع بيت ما يقدروش يعلوه عن كده. يعني في ساعتنا كمان يقولوا لما ادي الميراث للبنت، البنت يتجوزها راجل وتبقى آلة الميراث قد آلة إلى رجل غريب، فأحسن أنا أدي الأولاد. ثم بنت برضه لما تكون سبب بركة للراجل اللي اتجوزها تبقى أنت نفعتها. واحد يقول يا سيدنا أنا شاب في العشرون من عمري، هي في العشرين يا ابني، ده في هي تجر قطر الرعب. بيقول أحببت بنت عمتي وهي أكبر مني بأربع سنوات، فهل يجوز؟ هو قانونا ممكن، لكن جايز والدتك مش شفافة تقول لك هي أكبر منك. واحدة بتقول ما تقدم لي عريس أكبر مني بسنة مع عهد بلون وأنا بكالوريوس، ما رأيك أرفض أو أقبل؟ طول ما أنت حاطة في مخك انك انت اعلى منه في العلم هتنظري له باستظهار طول عمرك. لكن ممكن السؤال يجي بطريقة تانية، متقدم لي عريس عنده دبلوم لكن عنده عقلية كبيرة وعنده ميزات أخرى كثيرة والعلم مش كل حاجة، ليه تتوقف على الصفات الأخرى اللي في العريس؟ وأنا ما أقدرش أخش في الموضوع. واحد يقول هل يحق لي الزواج من اخت مرات عمي؟ فان عمي قد تزوج من زوجين وتبقى عجبت باخت زوجته. يعني انت تبقى انت وعمك عدايا؟ لا 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 ينفعش. فممكن تتجوز جدته كويس. إن كانت لسه عايشة أنا كنت بضحك معاك. سؤال، هل الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس لهم نفس إيماننا؟ الأرمن الأرثوذكس لهم نفس إيماننا، لكن الروم الأرثوذكس من أصحاب الطبيعة. هل أتناول في كنيسة؟ لا، ممكن تتناول في كنيسة الأرمن الأرثوذكس مش الثانية، لكن هم أصدقائنا. لكن دي ولا شك واحد يقول أنني أريد الرهبنة وأخذت من أب اعترافي جواز لأذهب إلى دير الأنبا أنتمي، فما هي الشروط الواجب أن أقوم بها؟ رئيس دير الأنبا أنتمي سماحة الأنبا يوسف معنا هذا الاجتماع، وأنت خارج تقابله وتتفاهم معه. موجود قال لي زبوني. حضرت اليوم القداس وتقدمت انا وطفلي لتناول الجسد، وبعد ذلك انتابت ابني نوبة من السعال كحة الشديد، فخفت ان يتفيأ النوبة فاخذت لتهدئته حتى لا يتفيأ. وبعد ان هدأ ذهبت لتناول الكأس، فكان الصابونة قد انهت تناول وأنا متضايق. لا متضايق، الحاجة اللي غصب عنك أنت مش مسؤول عنها. كمان إحنا بنسمي الجسد بالدم ونقول هذا الدم لهذا الجسد وهذا الجسد لهذا الدم، فما تتضايقش. بس في الحالة دي كان حصول تقول لأبونا عن إذنك أبونا أنا هروح أخذ العين وأرجع أتناول من الباب. وإن كان يحجز لك جزء من بعت واحد بعت يقول يعني بيقدم ترشيح عملنا الخدمة اللي عندكم في كنيسة كذا للكهنوت. احنا يعني ما بناخدش الترشيح فرد واحد، مفروض الكهنوت بنجيب الشعب كله وناخد رأيه. فاللي زي دول يبقوا يبعتوا لنا ويقولوا لنا ايه هم اللي عايزينه، الشعب والكنيسه مش مجرد شخص واحد. واحد يقول انا شاب عندي 18 سنه وحلمي او طموحي هو اني اغني. اوعكم بتغني علي. بيقول فهلا اصبحت مغنيا، هذا سيمنعني من دخول الملكوت، مع العلم بان فداستكم تقرا الشعر. اذا فهذا المجال ليس خطيه والغناء ليس خطيه. العيد شوف يا من جهه الشعر ليس كل الشعر، فانا بكتب شعر ديني او شعر نسكي في الروحيات، لكن في شعر اخر في اغراض اخرى لا نوافق عليه، زي الشعر اللي في الغزل والشعر اللي في الهجاء، هجاء يعني الشيء، وحاجات كثيره من النوع ده. كذلك الغناء، نحن لا نحكم على الغناء بانه خطا او صح، انما نوعيه الغنى. لان الكتاب بيقول بتراتيل وتسابيح واغاني روحيه مترنمين في قلوبكم للرب. ففي اغاني روحيه وفي اغاني عاطفيه بتاعه العالم، وفي اغاني زي مثلا الاناشيد الوطنيه والعسكريه دي ليها طابع اخر. فمش كل الغنى. تعال عندنا نخليك تغني في الكنيسه ونشوف صوتك جاي، صوتك يعني ما اعرفش يناسب طموحك او لا يناسب. فاذا اردت ان تكون مغنيا وكانت مواهبك الصوتيه تساعدك، فاختر نوع الغنى اللي ما يضيعش حياتك وروحك، وما يكونش سبب في ضياع غيرك. كمان مش بس الغنى من ناحيه الكلام، من ناحيه اللحن، في الحان تؤثر في النفس تاثيرا روحيا، وفي الحان تخلي الناس الانسان عايش في جو اخر مش مظبوط. فلو كنت مغني صوتك كويس وتختار نوع من الغنى الكويس، سواء من جهة التأليف او من جهة الالحان، مفيش مانع. لكن اذا كنت عايز تبقى مغني من اياهم، انا ما اعرفش اياهم دول يبقوا مين، لكن يعني خلي بالك اوعى ترجع في البيت تقول لهم البابا اني انا غني. انا بشرح لك الموضوع بالتفصيل. كده. واحد بعت لي يقول لي أثق في وعدك ورعايتك وحللت وما قالش أنهي وعد وأنهي رعاية. يا ريت يبعت لي التفسير زي ما ساعات يبعتوا لي ويقولوا اسمهم من غير ما يقولوا هم فين، وفاكرين الاسم له من الشهرة الكبيرة اللي أنا لازم أستنفق هم فين. فيريد لتواضعوا وتحكوا لي عشان أنا بفهم على قد ما في الورقة. واحد بيقول ظهور السيدة العذراء في الزيتون عام 68، هل بعد الأسباب الآتية؟ واحد ظهورها في مصر بعد الحالة النفسية للمصريين بعد النكسة، وظهورها في مصر في كنيستا للزيتون لتؤكد الحل هو السلام لمصر، أن الزيتون رمز السلام، أو ظهورها من ضمن الأسباب لعودة الفاتح القديس ماري مرقس، لحكاية الفاتح ماري مرقس من رجلة. إحنا نفرح بالظهور ومش نخش في التفاصيل اللي ما نفهمهاش. اللي من قرية الزورة التابعة لإبرشية مغازة، هقرأ رد على مهلي لأن جواب طويل مش معقول تفضلوا قاعدين ساكتين وأنا أقعد وتدور لي نتائج. واحد يقول كيف أحب ربنا وكيف أخدمه وكيف أعيش في فرح وسلام وبدون هم من هذا العالم المفرد، وأنا نفسي أكونش الناس واخدم ربنا لكن مش عارف أعمل إيه. من جهة شماس تقول لأب اعترافك انك عايز تبقى شماس، فلو أب اعترافك موافق انك تبقى شماس ينتهز فرصة مجيء اي اسقف لزيارة الكنيسة ويقدمك لرسالة الشماس، بس لازم تكون حافظ الحال وحافظ مردات الى أما كلمة كيف تحب ربنا، أنا وضعت لكم كتاب عن المحبة فيها باب طويل عن كيف تحب ربنا، وكيف تخدمه وضعت لكم عدة كتب عن الخدمة الروحية والخادم الروحي ممكن تقرأ، وكيف تعيش في فرح والسلام وضعت لكم كتاب عن ثمار الروح القدس وأقولها محبة فرح وسلام. مش هنقدر الحاجات دي نقولها بسرعة كده وباختصار، اقرأ الكتب دي وخد الرد عليه نكتشف الأسئلة. كويس إن احنا جينا بدري، جينا متأخرين لكن بدري لأنه ساعة الوقت زادت فممكن نخرج برضو الساعة 9. بنحتفل بمجيء بوجود السيد المسيح مع تلاميذه وأيام فرح، عشان كده مفتاش صوم ولا مؤمن. الأيام اللي أقضاها المسيح مع تلاميذه كانت أيام فرح شديد. أولا فرحوا أنهم رأوه مرة أخرى، وثانيا فرحوا لأنهم قصر على الموت، وثالثا فرحوا لأنهم تخلصوا من العار الذي كان يعيرهم به اليهود، وأيضا فرحوا لأنهم بيحبوا المسيح، وفرحوا لأن قيامة المسيح أعطتهم قوة وخلتهم يخرجوا من الحبس اللي هم فيه ومن الخوف اللي هم فيه. وأيضا فرحوا لأن بقيامة المسيح شعروا بأن الإنسان له حياة أخرى بعد الموت، وقيامة المسيح كانت بارورة لهذه الحياة. وفرحوا لأسباب كثيرة جدا، وقد تأثروا كثيرا بالفترة اللي قضاها معهم المسيح بعد القيامة، لدرجة ان القديس يوحنا الحبيب يبدأ رسالته الأولى بقوله: الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيديه، يقصد على المسيح بعد القيامة. وبطرس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 10 يقول: نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. فالحكاية دي كانت مؤثرة فيهم جدا، وأيضا قيامة المسيح هي التي أعطتهم قوة أن يجاهروا بهذا الإيمان ولا يخاف، وأن يقولوا: ينبغي أن أطاع الله أكثر من الناس. وكان وجود المسيح معهم خلال 40 يوما يحمل معنى المحبة والافتقار والنزول إلى مستوى محبة على الرغم من كل ما حدث لنا، على الرغم من أنه قال لهم قبل كده قبل الصلب: كلكم تشكون في هذه الآية. فكلهم شكوا فيه، وبطرس أنكره 3 مرات. وعلى الرغم من خوفهم واختبائهم في العلي، مش مفروض يكونوا خوفين، أحبهم على الرغم من كل هذا، لأن السيد المسيح ما بيحبش فقط الناس الأبرار الأقوياء، إنما أيضا ممكن أن يحب الضعفاء لكي ينقذهم من ضعفه. فالمسيح عمل معهم أشياء كثيرة من أجل أنهم محتاجون إلى هذا الحب وليس من أجل أنهم يستحقون هذا الحب. يستحقهم يستحقون بأمر مش مهم، المهم أنهم يحتاجون إلى هذا الحب. ولذلك نلاحظ أن واحد زي بطرس الرسول الذي أنكره أمام جارية، المسيح من محبته له أراد أن يرد إليه اعتباره، فقال للمندلية اذهبي وقولي لإخوتي ولبطرس. اشمعنى بطرس؟ عشان بطرس بالذات محتاج لكلمتين يريحوا نفسيته بعد أن بكى بكاء المظلم. وقال لبطرس ارعى غدني وارعى خراقي في يوحنا 21، لأن بطرس ربما ظن أن تنطبق عليه الآية التي قالها المسيح: من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات، أنكره قدام الملائكة. فلذلك أراد أن يشعره بأنه لا يزال في درجته الرسولية وفي عملية الرعوية. فالمسيح كان مع التلاميذ في محبة وفي افتخار. من محبته رأى أن يفتقدهم ويشوف حالتهم إيه والصليب أثر فيهم إيه وعنف اليهود أثر فيهم إيه، فكان محبة وفيها افتقار. افتقدهم في خوفهم وفي ضعفهم وفي ضيقتهم وفي اختبائهم في العليا، وافتقاده ليهم ما كانش بتاع يوم والتاني، ده كان بتاع 40 يوم من الايام. برضو ربنا بهذا الوضع يمدينا درس في المحبة ودرس في الافتقار. نزل الى مستواه. ازاي نزل لمستواه؟ شوفوا اول حاجة يقول ايه: اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونان. الجليل ده في اقصى الشمال، اليهودية في الوسط، فيعني مفيش مانع اذا كنتوا خايفين روحوا بعيد هناك في الجليل وانا اقابلكم هناك. نزل لضعفه، نزل ايضا الى مستواهم، فانه لما لقى توما قال: لو ما كنت احط صوابع مكان الجروع ما اؤمنش. قال له: حاضر ولا تزعل، انا اظهر لك جروع خاص وخليك تحط صباعك مكان الجروع. كان يقدر يقول ايه الشكاك ده؟ طوبى لمن آمن دون أن يرى. هو قبل العبارة دي، لكن قال له طوبى لمن آمن دون أن يرى بعد ما وراه الجروع وبعد ما آمن وقبل ربي وإلهه. فدي تولي إزاي المسيح ينزل إلى مستوى الناس، مستوى التلاميذ الخائفين في العلية، ومستوى توما الذي شك، ومستوى التلاميذ ايضا الذين شكوا. حكايه توما دي موجوده في يوحنا 20، حكايه شك التلاميذ كلهم موجوده بالاكثر في لوقا 24، لما ظهر لهم ظنوه روحا او خيالا، فانتم يعني زي روح ظهرت لواحد، فيبقى مقام شرك الجسد ده انشئ، ده مجرد روح. فقال لهم لماذا تخطط هذه الافكار في قلوبكم؟ تعال جسوني والمسوا. الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي، ومش بس نزل لمستواه فإن وراهم بروح وخلاهم يلمسوه. عشان كده يوحنا قال الذي لمسناه بعيدين، وإنما قال لهم عندكم أكل في عندنا أكل، قعد وأكل معاكم. عشان كده بطرس قال الذي أكلنا وشربنا معه لا تهمة، بينما الجسد المهجر لا يأكل ولا يشرب، لكن هو نزل إلى مستواه لكي يؤمن. عجيب المسيح في إيه؟ في إنه ينزل لمستوى الناس لكي يؤمن. دي فكرتنا بحكاية زمان لما عايز يجذب المجوس إليه، والمجوس دول بتوع نجوم، ظهر لهم في هيئة نجم، نزل لمستواه وظهر لهم في هيئة نجم، ونجم غريب بيتحرك من الشرق للغرب بينما النجوم تتحرك من الغرب للشرق، ونجم مرة يقف ومرة يتحرك، نزل لمستواه. ولذلك بعد أن رأوه في المزود وآمنوا وقدموا هتاياهم، لم يكلمهم بعد ذلك عن طريق نجم، إنما عن طريق حلم قال لهم ما ترجعوش لهيرودس. إذن ربنا بيحاول ينزل لمستوى الناس لكي ينفعهم إلى المستوى الذي يرجوه. كذلك في هذا الأمر فتح أذهانهم لكي يفهموا ما في الكتب، ما كتب عنه في الناموس والأنبياء والمزامير، وقعد يشرح لهم. إذا المسيح كان ظهوره لهم ووجوده معهم فيه محبة وفيه افتقاد وفيه نزول لمستواهم، وفيه ايضا عطايا ومنح وبركه. فمنحهم الكهنوت لما قال لهم في يوحنا 20 ايه 22 و23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن انفقتموها عليهم امسكت. وايضا وعدهم بالروح القدس، وفعلا ادهم الروح القدس بعد صعود ومنحهم قوه، قال لكم ستملؤون قوه ما تحمل الروح القدس عليكم حينئذ تكونون شهود. وايضا اعدهم للخدمه وقال لهم ايه اللي يعملوه في المستقبل من ناحيه الكرازه ومن ناحيه التعليم ومن ناحية قبول الأمم ومن ناحية إفرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ومن ناحية تعميد الناس، قال لهم من آمن اعتمد خلص، وقال لهم تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. شرح لهم كل شيء. كانت فترة محبة وافتقار ورعاية ونزول لمستواهم ومنحهم الكهنوت ومواهب وقوة الأخ. احنا بنفرح بان احنا نحتفل والسيد المسيح موجود مع تلاميذه. وفي الحقيقه حكايه معاهم دي بترجع لايام ولادته زي ايام ولادته. قيل في البشاره به: ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. اذا حكايه ان يكون مع الناس دي حاجه من اول ما اتولد من اول البشاره به. بل ان الحكايه كون ان ربنا مع الناس موجوده من ايام ادم لما كان ربنا معاه قبل خطيته وقبل سقوطه، ومن ايام نوح. معروف ان نوح كان في الفلك ثمن الاشخاص الذين خلصوا بالماء كما قال معلمنا بطرس الرسول، لكن احد الروحيين قال في الحقيقه الفلك كان فيه تسعه، ثمانيه اللي هو نوح واسرته، وكان ربنا موجود معاهم في الفلك، وهو اللي ماسك دفه الفلك، وهو اللي بيقوده، وهو اللي بيحفظهم جوه ويعطيهم الايمان والرجاء. وحكايه ربنا مع اولاده واضحه في قصه يشوع اللي ربنا قال له: كما كنت مع موسى اكون معك. ومع ارميا قال له: ما تخافش منهم لاني انا معك انقذك. وحكاية مع النام دي نجدت عجيبة جدا في قصة الثلاث فتية في أتون النار. شاف واحد معاه رابع قال عليه الناس الفرس انه يشبه بابن الآلهة، وهو موجود معاهم في النار حافظهم من ان النار تحرقهم او حتى ريحة الدخان تبقى فيما يلسهم. بل ان ربنا قال انه يكون معانا حتى في وادي ظل الموت، كما يقول في المرتل في المزمور: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وربنا قال للص: تكون معي في الفردوس. اذا اللي يروح الفردوس يكون معاه. ومش بس كده، ده في الابديه ايضا قال لهم: وان اعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. في يوحنا 14 وفي يوحنا 17 قال الآب: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا يكون هم معي أيضا. فربنا يحب يكون معانا. المهم أن احنا نحب نكون معانا. ومش بس الحكاية في الفردوس وفي الأبدية، حتى حاليا دلوقتي بيقول: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي اكون في وسطهم. يعني هو يحب يكون معانا في الابديه. يقول بولس الرسول في تسالونيك الاولى اصحاح 4 على الاختطاف ان احنا نختطف ونكون كل حين مع الرب في الأبدية. فربنا يحب يكون معانا، ويحب ان احنا نكون معانا مش بس في فترة الأربعين يوم، في كل وقت. صديق اوعى تفتكر ان الضيقه لما تجي لك ضيقه تبقى ناحيه تخلي وان ربنا يتكلم عنك، لا ابدا. خليك شديد وقوي، ومهما جت لك ضيقه ما تخافش منها. لما زجاجه تروح اقصى صخره الصخره ما بتتاثرش، لكن الزجاجه هي اللي بتتكسر. كذلك انت خليك زي الصخره، لو تجي لك تجربة زي الزجاجة ما تعملش فيك حاجة. ده أسعد أوقات القصة اليمين كانت وهو مطلوب جنب المسيح في ضيق، لكن كان سعيد لأنه مع المسيح. يوحنا الرسول كان في المنفى، وفي المنفى ظهر له المسيح وكان معاه واداله رسائل يوصلها للكنائس بالذات عشان يعزيه. ما تفتكرش ان حكمنك انت في المنفى طب انا اتخليت عنك، ما زلت رسولي واكلفك بانك توصل لرسائل الناس. مع بطرس الصديقه لما ضعف وخاف وشاف الامراض بعد ما كان ماشي ورائع وطب، قال له يا رب انا بغرق، قال له ما تخافش، ومد ايده وسحب، قال له خلي عندك ايمان. كان مع يونان صديقه وهو بطن الحوت، ولم يسمح للحوت ان يعمل له حاجه. قال له ولا تخاف من الحوت، شوية أيام وتفوت ولا تنضغط ولا تموت، وهي الفوضى الحوت فينا بعض الكفش. اوعى انت في يوم من الايام تقول اعمل ايه بقى، لقد اعد لي الرب حوتا عظيما لكي يبتلعك. ليه يبتلعك؟ لكن محفوظ ايضا بنعمة الله حتى وانت مجروع. المرأة الشونانية لم تعرف قوة ربنا وتتمتع بها الا بعد الحنان، وكذلك المرأة الطيبة لم تعرف قوة ربنا ووجوده معها الا في فترة المجاعة ولما ابنها مات ربنا. والكنيسة عرفت قوة ربنا اللي معناها في فترات القسط الشاسع. ربنا اللي بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء البحر. المهم مش بس إن ربنا يكون معانا، إن إحنا كمان نكون معانا. عشان كده القديس أغسطينوس قال في اعترافاته، قال له كنت يا رب معي لكنني انفرت شهوتي لم اكن معك، انت كنت معي. وفي ناس بيكون الرب موجود معاهم وهم مش حاسين بيه، زي المجدليه الرب ظهر لها وهي مش حاسه بيه، بتقول يا سيد ان كنت قد اخذت، جرالك ايه؟ مش حاسه بوجود الله معاها لغاية لما نعملها كده. وزي اللي زي عنوان كان ربنا معاهم وظهر لهم وهم مش حاسين بيه. المهم انك انت تشعر بوجود ربنا وتحس بيه وتحس بنعمته وتحس بعمله وتحس بان هو لم يتخلى عنك حتى في أصعب الأمور. ما تكونش زي كهنة اليهود اللي شافوا المسيح وما تمتعوش بالوجود معاه، ولا الكاتب والفريسيين شافوا المسيح وما تمتعوش معاه. اتفضل وانصر.
Thank you. Thank you.